بداية أستاذ جعفر حسابي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
يا مرحبا. طبعا نتحدث حول موضوع ما خفي أعظم وردود آل خليفة العباسية. طبعا كان معنا قبل قليل الدكتور علي الفرج وسألته سؤال، أعود أسألكم السؤال نفسه، يعني ما هي أهمية ما كشفه التحقيق الذي بثته قناة الجزيرة القطرية؟ هل تضمنت نقاطا مهمة وما هي هذه النقاط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم
المستمعين الكرام. ورحمة الله تعالى.
لا يخفى على المستمع الكريم أن منذ مجيء الطاغية حمد في بعد رحيل أبيه في الـ1999،
نعم،
لم يكن هناك إلا يعني منذ مجيئه إلى الآن البكائت ومحاولة الالتواء وتغيير الجلد هذا النظام بما هو أقبح، بما هو أشرس، بما هو يعني نحن نعرف أن هذا الدكتاتور عقليته عقلية عسكري، فبالتالي يريد أن يهيمن على السلطة بالعسكرة وبالقوة وبالسيف والحديد والنار، وهذا ما جاء به في بداية الأمر بعد الميثاق، يعني أعطى الوعود، ولكن بعد ذلك قام بالالتواء ومحاولة الالتفاف على كل مطالب الشعب، وهذا ما رأيناه ووجدناه سواء كان بالدسائس والمؤامرات عن طريق تحرير البندر الذي رأينا كيف أنه هو يعني الرجل المباشر وهو الذي يتحمل المسؤولية في الكيد والمؤامرة على شعب البحرين، وأعتقد أن هذا المشروع الذي ابتدأه منذ مجيء إلى الآن جاء أو بالأحرى أعطى ما يتمناه هذا الدكتاتور، حيث التركيبة السكانية وإقصاء الشيعة ومحاولة تقليل نسبة الشيعة في البحرين إلى غير ذلك، وأيضا محاولة أن يأتي بالغرباء ويأخذوا مكان ابن البلد الأرضي، وهذا ما رأيناه يعني سواء كان عن طريق خلية البندر التي رأيناها إلى يومنا هذا، فالمؤامرات منذ ذلك اليوم إلى الآن هي متتالية ومتسارعة أيضا، ولكن ما خفي أعظم في هذا التحرير للأسف الشديد نحن نقول دائما أو شعب البحرين يصوت دائما ويحاول أن يرفع صوته عاليا بأن هذا النظام مجرم، هذا النظام طاغية متسلط يعذب، ولكن عندما يكون هناك تفكيك ضوء ونحن نعرف أن يعني ما نقوله خلال السنوات أو المعتقدة وما بعده ليس بالكثير والقصد ليس بال يعني المخفي على المستمع الكريم وليس على المخفي على المجتمع الدولي، وأعتقد أن التقارير الأمم المتحدة وتقارير الإنسانية والحقوق الإنسانية كبيرة وجلية للعيان، ولكن الآن عندما وأيضا إخفاءه لكل ما يمكن أن يجعل الضوء عليه، ولكن ما خفي أعظم هذا
طيب البرنامج الذي جاء أستاذ الحسابي، يعني فيما يتعلق بالتوقيت بين عامي 2002 و2010، لماذا أرادت سلطات البحرين في تلك المرحلة اللعب بالنار، رغم أنه في تلك المرحلة كانت المعارضة ضمن العملية السياسية وكانت هناك وعود بالإصلاح، لماذا انقلب النظام على الوعود والمواثيق؟
يعني هو في بداية الأمر كان ملمسه مثل الثعبان، مثل حية الرخفاء، ملسٌ جلدها ولكن تحمل في جوفها السم الزعاف، وهذا ما فعله. لا يمكن لنا أن نثق بمن دائما يعني عندما نرجع إلى الخلف قليلا أو ليس قليل منذ مجيء هذه العائلة الطاغية كيف أنهم تساءلوا المؤامرات ليس فقط منذ العام 1975 عندما انقلبوا على الدستور وانقلبوا على الوثيقة الشرعية التي بينهم وبين شعب البحرين ولكن للأسف يعني نحن نقول أن شعب البحرين للأسف الشديد أنه بطيبته وبكرامته وعزته لا يريد أن يكون بلده مرجعا للأزمات ولكن هذا النظام لأنه لا يريد أن يكون محاصرا لا يريد أن يعني لم يستطع أن يعطي القدرة على لنواب الشعب الذين انتخبوا أن يسائلوا وزير أو مسؤول في الحكومة فبالتالي هذه أقل الأشياء فما بالك بإمكانية البلد واعتماد الأجنبي ومحاولة صرف المليارات على الأسلحة والتسلح والعسكرة والتجنيس السياسي وغير ذلك كل هذه الأمور يريد أن يفعلها ولا يريد أحد أن يسأله لماذا فعلت ذلك ولهذا السبب نرى الأزمات تلو الأزمات لأنه ببساطة عقلية دكتاتورية قبلية لا يمكن لها أن تنصاع ولا يمكن لها أن ترضى بالمشاركة السياسية بينها وبين أيا كان هؤلاء عقلية قبلية تريد أن تأمر وتطاع لا تريد أن يتشارك معها أي أحد في اتخاذ القرار وهذا ما رأيناه فالاعتماد أو بالأحرى محاولة أن نعطي هذا النظام أنه في بداية كان يريد أن يوصل حكمه في بداية الآن بعد الأزمات السابقة ولكن 10 سنوات أعتقد منذ 2002 إلى بعد خلاف على الدستور إلى 2010 8 سنوات تقريبا أعتقد تكشفت كثير من القضايا وأكبر القضايا التي تكشفت في عام 2006 وهو تقرير البندر كيف أنه هذا النظام يحيك المؤامرة على شعب البحرين والذي لا يمكن له أن لهذا السبب وأعتقد أن شعب البحرين لإبائه ولعزته لا يمكن له أن يتجاوز مثل هذه المؤامرة عليه ويسكت ولهذا السبب نهض شعب البحرين وتضخمت الأمور رغم أنه تجارة يعني شعب البحرين تجارة منذ 2002 إلى 2010 تقريبا إلى 2011 تجارة مع هذا النظام بما يمكن أن يبعد فتيل الأزمات وفتيل
جميل فتيل أستاذ حسابي يعني خلنا ننتقل لرموز المعارضة كيف يفهم علاقة ملك البحرين في الاتصال المباشر بالتنظيمات الإرهابية وتجنيد الإرهابيين لاغتيال رموز المعارضة برأيك
هذا النظام الذي لا يستمع لصوت العقل يرى دائما أن هناك لابد أن لا يمكن له أن يتعايش مع منافسيه فبالتالي عندما نسمع أنه يستأجر القاعدة وأفراد من القاعدة لأن يقتل رموز شعب البحرين ليس بالغيب لأنه يعني هو من يمول الإرهاب وهو من يمول هؤلاء الإرهابيين وكيف رأينا يعني في أعتقد أن الكل رأى كيف أن النواب ما يسمون بين قوسين النواب الشعب كعادل المعاودة وغيره ممن تلبسوا بأنهم نواب للشعب، كيف أنهم ذهبوا بتمويل وبمرأة ومسمع هذا النظام. فبالتالي لا بد أن يكون هناك تواطؤ. لا أعتقد أن هؤلاء يذهبون إلى سوريا ويمولون الإرهاب ويشترون الأسلحة وكل هذه الأمور، يعني بغض النظر بأن النظام يغض الطرف عنهم، لأنه يعرف أنه هؤلاء جزء منه ولا يمكن أن يتخلى عنهم وهو في مشروعه. ما دام هذا الإرهاب من جيبه يخرج، فبالتالي هو يغض النظر والصرف عنه، ولا وهذا ما تبين أنه لا بد أن يستخدمهم أيضا في الشأن المحلي، وهذا ما رأيناه كيف أنهم حاولوا محاولة اغتيال رموز الشعب.
طيب.
الذين ليس لهم إلا التعبير الحر، والذي يريد أن يبدل هذا يبدل البحرين إلى 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 واقع إلى إلى واقع يمكن أن يكون عنه سلمي، تداول السلطة، مشاركة حقيقية في تقرير في القرار السياسي. كل هذا الأمر من هؤلاء الذين أرادوا، ولكن هذا النظام وهذه الطاغية لا يمكن لها قبول ذلك.
برأيك إلى أي مدى نجح النظام في تلك الفترة في تحريض التيار السني المتشدد على الأغلبية تحت مدعيات حماية الوطن ومحاربة الرافضة؟ تفضل.
يعني هذه الأنظمة لا أعتقد أنها ترضى بالإسلام السياسي، ولكن تستخدمه وتستفيد منه، وخاصة عندما يكون الأمر محلي بحث، ونراهم يرفضون الإسلام السياسي في بقية الدول، وشهدنا كيف أنهم تآمروا على مصر وتآمروا ويتآمرون على تونس ويتآمرون على ليبيا ويتآمرون على اليمن. هؤلاء بتمويلهم للإرهاب وبتمويلهم للقوى المضادة لرغبات الشعوب في التخلص من الدكتاتورية المقيتة. للأسف الشديد نقولها وبمضض، أن شعب البحرين فقط قليل من الطائفة السنية الكريمة من يقوم بالمعارضة الحقيقية مع الطائفة الشيعية الكريمة في البحرين. ولكن بطبيعة الحال السنة في البحرين هم في يعني تحت تصرف وتحت هيمنة النظام، ويأتمرون بأمره، ولهذا السبب يقربون، ويحاول النظام تخويفهم دائما بأن إذا استلم الشيعة الحكم سوف يخذون عليكم وغير ذلك، وهو يستخدمهم. وهذا ما رأيناه عندما خرج شعب البحرين بقضبه وقضيبه من أجل المطالبة بالإصلاح، ومن أجل المطالبة بالإصلاح الحقيقي في 14 من فبراير، إلا أنهم قاموا بتمويل ومحاولة النفخ في الطائفة الكريمة واستخدام بعض رموزها، والآن اختفوا. ماذا اختفوا هذه؟ لأنهم بصريح العبارة وببساطة الأمر أنهم فقط بالرموز كنترول يتحركون. عندما يريد هذا النظام أن يقول لهم قفوا يقفوا، وعندما يقول
طيب أستاذ جعفر حسابي، الفكرة وصلت، عفوا عن المقاطعة. إلى أي مدى نجح في تحويل صراعه مع الحركة الشعبية المطلبية إلى صراع سني شيعي برأيك؟
أعتقد أنه لا ليس هم يعني الذي انطوى عليه الأمر، هم الرموز في الرموز السنية في الداخل، الرموز إن صح التعبير الإسلاميين، ولكن الشعب البحرين بأكمله كشيعته وسنته أعتقد أن لديهم القدرة ولديهم معرفة الهدف الحقيقي، وهذا ما رأيناه الآن في الآونة الأخيرة عندما اصطدمت كثير من من المشاريع التي قام بها النظام، سواء كان التجنيد، سواء كان محاولة تقريب الأجنبي على ابن البلد، محاولة وأيضا تفاقم الأزمات الحياتية التي نراها في البحرين. خرج شعب البحرين بأكمله يعتقد أن، وهذا الذي يدار الآن في المجالس وما نسمعه في السوشيال ميديا السوشيال ميديا، له دليل على أن هناك انفعاق كبير من هذا النظام. وأعتقد أن أتصور أن يعني أصبحت الأم تأكل أبنائها، وخاصة نحن نتكلم عن الطائفة السنية الكريمة الذين دائما يخوفون من قبل هذا النظام، والآن هم يكتوون الكلام ما صنعته يد هذا النظام الخبيث الذي ليس لديه دين وليس لديه مذهب، وإنما يحاول أن يعتاش على الأزمات لكي يبقى هو. وهذا ما رأيناه، يعني ليس هناك من
أستاذ جعفر الحسابي المخصص السياسي البحريني من لندن، شاكر لكم الحضور ووفيت معنا، وأشكرك على حضورك معنا في اللقاء وأشكرك في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم.